العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية أستهلها بالعناوين. طائرات الاحتلال الصهيوني تشن غارة عنيفة على قطاع غزة وارتفاع حصيلة الضحايا إلى نحو 200 شهيد. المقاومة الفلسطينية تمطر مدن الاحتلال ومستوطناته بعشرات الصواريخ ردا على جرائمه في القطاع. الظريف يؤكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ومواجهة بلطجة الاحتلال العنصري. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. شن الطيران الحربي الصهيوني بعد منتصف الليلة الماضية ما يزيد عن 100 غارة جوية على البنى التحتية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي. واستهدفت الغارات مفترقات الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي الرئيسية غرب مدينة غزة، إضافة إلى شوارع رئيسية ومقرات أمنية ومواقع للمقاومة، إلى جانب استهداف أراضي فارغة لليوم الثامن على التوالي. ونفذت قوة الاحتلال عشرات الغارات المكثفة بالتوازي مع قصف مدفعي يكاد لا يتوقف من الآليات العسكرية والزوارق الحربية لقطاع غزة. وارتفعت حصيلة العدوان إلى نحو 200 شهيد فلسطيني، بينهم عشرات الأطفال، إضافة إلى مئات الجرحى. وجهت سرايا القدس فجر اليوم ضربة صاروخية مكثفة نحو المستوطنات الصهيونية ردا على القصف الصهيوني وإرهاب المدنيين الآمنين. ووجهت السرايا عشرات الصواريخ باتجاه سدي روت ونتيفوت وشعر هانيجاف ردا على القصف الصهيوني الهمجي للمجمعات السكنية في قطاع غزة. بدورها أطلقت كتائب القسام رشقات صاروخية كبيرة على مناطق أسدود وعسقلان وبئر السبع وسدي روت وقاعدة رعيم وقاعدة التنصت 8200. بشأن فشل منظومة القبة الحديدية لكيان الاحتلال الإسرائيلي أمام قصف صواريخ المقاومة الفلسطينية، نستمع إلى ما قاله الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي.
القبة الحديدية ثبت وعمليا فشلها، لأنه منذ إنشائها وجهت لها انتقادات لهذه المنظومة، انتقادات فنية. كان في مقدمة هذه الانتقادات أن القبة لن تصمد أمام الرشقات الصاروخية، وهذه قضية تتعلق بالبعد الفني وقدرة الرصد والاستمكان والمعالجة لهذه المنظومات لمواجهة الرشقات الجوية. وبالتالي بالفعل يعني ما توقعناه قد حصل، أنه القبة الحديدية لم تصمد في المواجهة والاشتباك. ولكن يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار أن العمليات التي تجري لا تقاس فقط في المعركة الجوية، هناك نوايا في تقدير مبيتة يتبناها نتنياهو، تارة لتسويق مشروع بات بشكل أو بآخر يتعرقل، ومسألة تنفيذه ليست بالانسيابية التي كانت تتوقعها الولايات المتحدة وحتى إسرائيل، وعني بها صفقة القرن. ولذلك العمليات في تقديري أن العمليات لن تقتصر فقط على العمليات الجوية، فمسألة الإخفاق الجوي قد تعالج في أو وبالتحديد مسألة فشل القبة الحديدية باتت تعالج بمزيد من الضربات الجوية. يعني تم الاعتماد على آليات إسكات وردع ليس فقط عبر القبة الحديدية، وإنما استخدام الجهد الجوي وبالتحديد الطيران. إذا أخذنا بنظر الاعتبار المساحة والرقعة الجغرافية لغزة، تحتاج تعبويا إلى أقصى سقف لتهيئة قدرات قتالية على مستوى الجهد الجوي هي 20 طائرة. نجد أنه هناك بحدود 200 طائرة الآن تهاجم وتشاغل أهداف.
باركت حركة الجهاد الإسلامي عملية الدهس الفدائية التي نفذها مقاوم المقدسي في حي الشيخ جراح واستهدفت عددا من جنود الاحتلال، وأكدت الحركة أن العمل الفدائي هو السبيل لردع الاحتلال والرد على جرائمه وعربدته بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعت إلى تصعيد العمل المقاوم في كل مكان والتصدي لإرهاب المستوطنين والجيش الصهيوني بكل الوسائل الممكنة. وكان 4 من جنود الاحتلال و3 مستوطنين قد أصيبوا بجروح، بينهم 3 في حال الخطر خلال العملية الفدائية والتي أدت إلى استشهاد منفذها. شدد وزير الخارجية الإيراني على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ومواجهة بلطجة الاحتلال العنصري، وفي كلمة له خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي عقد عبر الفضاء الافتراضي، قال محمد جواد ظريف إن على دول العالم الإسلامي أن تبدأ حملة مؤسسية قانونية وسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي ضد كيان الفصل العنصري الصهيوني. ولفت إلى أن القتل الجماعي للأطفال الفلسطينيين يتم اليوم بعد التطبيع المزعوم مع الكيان الصهيوني، مؤكدا أن هذا الكيان المجرم أظهر من جديد أن التعامل السلمي معه لا يؤدي سوى إلى تشديد قساوته. أكد مندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة أن الدفاع في مواجهة الظلم والعدوان يعد حقا مؤكدا للشعب الفلسطيني، وفي حديث له خلال اجتماع لمجلس الأمن عقد لبحث التطورات على الساحة الفلسطينية، قال مجيد تختروانجي إن الكيان الصهيوني يقتل بوحشية النساء العزل والأطفال وأسرا بأكملها، وهو يسيء للأماكن المقدسة بلا خجل ويقصف بدناء المناطق السكنية والمدارس والمنشآت الصحية والعلاجية ويدمر المنازل بجنون. حول وقايا مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
حضر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مجلس الأمن الدولي، حيث عقد المجلس جلسة طارئة لبحث العدوان المتواصل على الفلسطينيين ولاسيما على غزة، حيث سقط عشرات المدنيين شهداء جراء صواريخ جيش الاحتلال الإسرائيلي. وفي مستهل الجلسة دعا الأمين العام للأمم المتحدة لوقف القتال فورا، منبها مجلس الأمن إلى أن القتال يمكن أن يتطور إلى أزمة إقليمية أمنية وإنسانية لا يمكن احتواؤها.
الأمم المتحدة تدفع كل الأطراف بقوة نحو وقف إطلاق النار على الفور. لابد من وقف القتال على الفور وعلى كل الأطراف السماح بتقدم جهود الوساطة ونجاحها.
من جهته قال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلاند إنه ينبغي للمجتمع الدولي التحرك الآن لإبعاد طرفي الصراع عن حافة الهاوية بحسب تعبيره. وأكد وزير خارجية فلسطين أن الضربات الجوية الإسرائيلية استهدفت عائلات فلسطينية بأكملها، وقال إن المستوطنين هم الإرهابيون والفلسطينيون يدافعون عن أرضهم، مطالبا بوجوب وضع حد للانتهاكات والجرائم الإسرائيلية. وعلى خط التحرك الدولي، حملت منظمة التعاون الإسلامي سلطات الكيان مسؤولية تدهور الأوضاع في فلسطين المحتلة بوصفها سلطات احتلال، وقالت إن الكيان لا يملك أي حقوق مشروعة في الأراضي الفلسطينية. وأدانت المنظمة بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، ودعت المنظمة مجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف العدوان الهمجي الإسرائيلي، وأضافت أن فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته سيدفع المنظمة للتوجه إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة. أوروبيا، أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن وزراء خارجية دول التكتل سيجرون الثلاثاء محادثات طارئة عبر الفيديو لبحث التصعيد.
حسين أمير عبد اللهيان المستشار الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وخلال مراسم تشييع الجثمان الطاهر للشهيد سليماني استخدم عبارة مفادها أن الشهيد سليماني هو شهيد القدس، وأضاف أن هذه العبارة هي في الحقيقة كلمة سر ونقطة محورية هامة، حيث إن المقاومة الفلسطينية والفلسطينيين يصفون الشهيد سليماني بأنه شهيد القدس.
بداية السيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مراسم تشييع الشهيد قاسم سليماني ورفاقه استخدم جملة وقال بأن الشهيد سليماني كان الشهيد القدس. هذا في حقيقة الأمر، هذه الجملة ترمز إلى نقطة مهمة جدا، وعندما يقول أحد قادة المقاومة الفلسطينية بأن الشهيد قاسم سليماني كان شهيد القدس، هذه نقطة مهمة جدا. ثانيا، نحن في إيران نشهد ذلك، وأيضا في محور المقاومة تشهد ذلك، وخاصة القضية الفلسطينية تشهد لذلك، بأن الشهيد قاسم سليماني عندما كان حيا كان له دور بارز ومصيري في دعم المقاومة وفي تقدم المقاومة ووصول المقاومة لهدفها، وهو تشكيل فلسطين من البحر إلى النهر وعاصمتها القدس. الخطوات التي قام بها الشهيد قاسم سليماني دعما للمقاومة الفلسطينية ودعما لمحور المقاومة، اليوم نشهد بأن اليوم دم الشهيد سليماني أكثر تأثيرا مما كان الشهيد سليماني كان حيا، ونحن نرى اليوم هذا في الأراضي الفلسطينية. اليوم ما نراه من قوة المقاومة الفلسطينية أيضا في الضفة الغربية وأيضا في فلسطيني الشتات والمخيمات، نحن بكل تأكيد نقول إنه جزء من تأثير دم الشهيد سليماني وقادة المقاومة.
استنكرت منظمة العفو الدولية ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني من عمليات قصف تستهدف المدنيين في فلسطين، مطالبة بإجراء تحقيق بجرائم الحرب ضد الفلسطينيين في الضفة والقطاع. وفي تغريدة لها ذكرت المنظمة أن عدد القتلى في غزة ارتفع بشكل كبير، بينهم العشرات من الأطفال، منوهة إلى أن الهجمات المباشرة على المدنيين تعد جرائم حرب. تواصلت الاحتجاجات في العديد من الدول العربية ضد جرائم الاحتلال الصهيوني، وكان من أبرزها الأردن، حيث تظاهر الآلاف في العاصمة عمان وقرب الحدود مع الضفة الغربية المحتلة. وفي العراق تظاهر آلاف الأشخاص في بغداد ومدن أخرى، ورفع المتظاهرون في ساحة التحرير ببغداد الأعلام الفلسطينية والعراقية، كما شهدت مدن البصرة والناصرية والديوانية مظاهرات مؤيدة لفلسطين ومنددة بالاحتلال. إلى العناوين. طائرات الاحتلال الصهيوني تشن غارات عنيفة على قطاع غزة، وارتفع حصيلة الضحايا إلى نحو 200 شهيد. المقاومة الفلسطينية تمطر مدن الاحتلال ومستوطناته بعشرة الصواريخ ردا على جرائمه في القطاع. الظريف يؤكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ومواجهة بلطجة الاحتلال العنصري. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحبتي فيما يلي أستعرض على ما سمعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها فاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم ببرنامج يحمل عنوان دواوين الولاء، يلي ذلك المصطلحات السياسية ثم مشاهير الفكر الإيراني، بعد ذلك نعرج وإياكم إلى برنامج يحمل عنوان عمود الدين. عند 11 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها دنيا الشباب. عند 12 هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير، يليها إعادة للقاء عراق الرافدين. من هدي المنبر الحسيني يبدأ معكم عند 12:40، بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 1:01 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يأتيكم عند 1:12، يلي ذلك استنارات من نهج البلاغة. نلتقيكم ببرنامج مع الصادقين عند 1:33، بعدها نور وبلاغة. عند 2 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق، بعدها نستمع وإياكم إلى محاضرة إسلامية قيمة. عند 3 من بعد ظهر طهران هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد الظهيرة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور، ووسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور. والصلاة والسلام على النبي المسدد والحبيب المؤيد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المكرمين. أحبتنا المستمعين، السلام بدء الكلام، وهو يتجلى في رحاب الشعر النبوي عبر قراءة مقاطع في حبه وقربه. أما اختيارنا لهذا اليوم فهو مقطع من قصيدة البردة اليمنية للشاعر اليمني أحمد الجهمي. نتعرف على شعر القصيدة ثم الاستماع. أيها الأطائب، ولد الشاعر الدكتور أحمد عبدو علي الجهمي في العاصمة اليمنية صنعاء عام 1976 درس تكنولوجيا التعليم وتمرس في مناهج وطرق تدريس اللغة العربية حتى حصل فيها على درجة الدكتوراه. حصد العديد من الجوائز، ومنها جائزة الأسد عام 2009، جائزة البابطين لأفضل قصيدة عام 2014، جائزة محمود درويش للشعر الحر عام 2015، فيما شارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرات الشعرية المهمة في كل من اليمن والأردن ومصر والسعودية، وأصدر ديوانه الذي حمل عنوان لا هدهد اليوم، حيث حصل ديوانه على المركز الأول في جائزة الشارقة للإبداع العربي عام 2015، وهو حالياً أمين عام مهرجان اليمن الشعري، وأيضاً أمين عام المنظمة اليمنية للثقافة والإعلام صنعاء. ندعوكم لمتابعة ما اخترناه لحضرتكم، وذلك بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
يتقربون من الفواحش رغبة، وتراه في غار التقى يتعبد، اقرأ، ويرتجف المكان مهابة حينا، ويرتعش الفؤاد المجهد، اقرأ لتسطع بالهداية بين من جهلوا طريق المكرمات وألحدوا، اقرأ لتغتسل النفوس من العنا، فالحب فيهم كالطفولة يوأد، فمضى ليصدع بالشريعة لينا حتى اهتدى لسنا النجاة الملحد. من حوله شهب توهج وعدها صدقا، فذا ناج وذاك موسد، بسطت يد الشر العقيم، وكلما أوذوا تلألأ في القلوب الموعد.
أحبتنا الكرام، ما زلنا في حياض ورياض المديح النبوي الشريف مع قصيدة يمانية المنشأ والاسم للشاعر أحمد الجهمي، ندعوكم للمتابعة.
فأتاه وحي الهجرة الغراء، أن سيروا على درب المكاره تهتدوا، قدم الضياء فكل نجد أرشد، وهم الحياء فكل عود أرغد، فأقام في كنف المدينة دولة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، خفقها المتجدد، الله أكبر يا بلال، غرستها في كل قلب راحة لا تخمد. فإذا الوفود تذيب أكباد الربا سعيا إليه، وعدله لا يغمد، نشر السلام شريعة وسطية، من شمسها حجب الضلال تبدد، سمح الله 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 سيدي يا رسول الله، سمح يطيب عدوه بلقائه، فيعود وهو الباسم المتورد. فإذا بنيران العداوة تنطفي، وإذا بأنهار النقاء تخلد.
فإذا بنيران العداوة تنطفي، وإذا بأنهار النقاء تخلد. أجل مستمعين الكرام، هكذا وعبر هذه المنهجية من الخلق الحميد استطاع أن يخلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقاء والمحبة في قلوب البشر، ليتربع بعد ذلك على عرش القلوب. أيها الكرام، كنتم مع قصيدة البردة اليمنية للشاعر اليمني الدكتور أحمد الجهمي. شكرا للمتابعة، ودمتم بود.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير. وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة، فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك من طماحك ويكف عنك من غربك ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. الثورة الإسلامية، القسم السادس.
أيها الأخوة والأخوات، تناولنا في حلقاتنا الخمس الماضية من هذا البرنامج مفهوم الثورة الإسلامية من وحي البحوث الواردة في تأليفات الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري، حيث قدم لنا هذا الأستاذ الشهيد التعريف اللغوية والاصطلاحية للثورة، مبيناً المسار التاريخي للثورات والنظريات والرؤى المختلفة حول جذور وكيفية وقوعها. وعلى هذا الأساس قدم الشهيد مطهري وصفاً دقيقاً لماهية ومفهوم الثورة الإسلامية وأهداف هذه الثورة والعوامل التي أدت إلى إنضاجها وانتصارها والظروف والعوامل المؤدية إلى استمراريتها. وفي هذه الحلقة نستكمل بحثنا في التعريف بمصطلح الثورة الإسلامية في إيران، تابعونا.
مصطلح
مستمعين الأفاضل، عندما تتعرض العقيدة والمدرسة الإيمانية والقيم المعنوية للمجتمع إلى الخطر والتطاول، من الطبيعي أن تتفجر مكامن الغضب لدى المجتمع وينتفض الناس ضد السلطة دفاعا عن دينهم وعقيدتهم ومبادئهم وقيمهم. فإن مثل هذه الثورة لا تمت بصلة بالأمعاء الخاوية والجوع والشبع والرفاه الاقتصادي، فمن الممكن أن تكون هناك حرية سياسية يتمتع بها هؤلاء الأفراد، لكن ذلك لا يمنعهم من الانتفاضة والثورة عندما تكون هناك عقيدتهم في خطر ويكون هناك تطاول على قيمهم ومبادئهم.
توصلنا خلال الحلقات الماضية أعزائي الكرام من هذا البرنامج في التعريف بمصطلح الثورة الإسلامية إلى هذا الاستنتاج، وهو هناك فريق من الناس يعتقد بأن جميع الثورات هي من أصل وجذور واحدة تتمثل بالقطبية الثنائية للمجتمع وانقسامها إلى قطبين، وهما القطب المرفه والقطب المحروم، أو القطب المستثمر بكسر الميم والقطب المستثمر بفتح الميم. من ملزومات هذه النظرية أعزائي الكرام أن يكون هناك نوع من النمو المنسق بين المؤسسات الاجتماعية من صناعية وفلسفية وأدبية وقضائية وثقافية ودينية وأخلاقية وما إلى ذلك.
النقطة المقابلة لهذه النظرية أعزائنا الكرام نظرية تؤمن أولاً بماهية مختلفة ومتباينة للثورة. هذه النظرية لا ترى جميع الثورات حتى الثورات الاجتماعية في المجتمعات المنقسمة إلى قطبين من الناحية الاقتصادية حكراً على الطبقة المحرومة، ولا تعتبر هذه الطبقة الطبقة الطليعية الوحيدة.
نعم، رغم وجود تأثير متبادل بين المؤسسات الاجتماعية، لكن هذا التأثير ليس له أولوية مطلقة، كما أنه ليس قادراً على إغلاق الطريق أمام سائر المؤسسات الأخرى. بعبارة أخرى أعزائي الكرام، من الممكن أن يكون هناك مجتمع متخلف من الناحية التكنولوجية، لكنه يطوي مسارا تاريخيا طويلا من حيث الدين والأخلاق أو الفلسفة، وهذا رهن بالعاملين الجغرافي والوراثي من جهة وبالبعد الإلهي والمعنوي التاريخي من جهة أخرى.
لقد أطلق الشهيد السعيد مرتضى المطهري في كتابه انتفاضة وثورة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف اسم التبصر الأدواتي، وعلى النظرية الثانية التبصر الفطري، وطبقا للأخير:
أولا، للإنسان نوع من علم النفس متفوق على علم الاجتماع.
ثانيا، خلق الإنسان ذاتيا ثنائي القطبين.
ثالثا، يمتلك الإنسان إرادة حرة وحرية الانتخاب، وبهذه الميزة تتباين الطباع الإنسانية بشكل كبير.
رابعا، تتمتع المؤسسات الاجتماعية الخاصة بالإنسان بنوع من الاستقلال دون أن يتفوق أحدهم على الآخر، ولكن نسبيا يؤدي أحيانا تفوق مؤسسة إلى انحطاط وانهيار مؤسسة أخرى.
خامسا، الثنائية القطبية للإنسان تولد القطبية الثنائية للمجتمع. قطب بلغ الإيمان والعقيدة والأخلاق وقطب منحط، فإن القطب الذي يرتقى الإيمان والعقيدة يقود المجتمع نحو الكمال الإنساني الواقعي.
سادسا، إن التكامل يساوي الاستقلال والتحكم بالمحيط والبيئة الإنسانية، أي التبعية للذات والثبات.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأفاضل، نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا، في هذه الحلقة سنكمل حديثنا الذي بدأناه في الحلقات السابقة عن سيرة حياة وآثار وأفكار الشاعر مولانا جلال الدين محمد المولوي، أحد مفاخر الشعر الفارسي والشعر الفارسي الفذ المعروف في كل أرجاء العالم، والذي ترجمت أشعاره الرائعة إلى مختلف اللغات وأخذ عنه العديد من الأدباء والمفكرين في العالم.
نعم مستمعينا الأفاضل، هذا الشاعر والعارف الشهير هو مولانا جلال الدين محمد المولوي، الذي عاش في القرن السابع الهجري 13 الميلادي في ربوع إيران.
إذن كونوا معنا لنلقي نظرة على سيرة حياته وتابعونا مشكورين.
أعزائنا المستمعين، من أشهر آثار جلال الدين محمد البلخي الشاعر والعارف الإيراني الشهير هو أثر المثنوي المعنوي، الذي ما زال يلمع كدرة فوق قمة الأدب العالمي. وصف الكثير من الباحثين المثنوي بأنه كتاب تعليم وهداية، والمولوي بأنه رسول عليم بصير بهذه التعاليم. العديد من علماء الشرق والغرب من أمثال إقبال اللاهوري وهيجل استلهموا من أفكار المولوي، والعديد من العارفين الإيرانيين قد نهلوا من مثنوي المولوي، ومن هذا البستان أخذوا ينهلون.
نعم أعزائنا، المثنوي المعنوي أبرز أثر لجلال الدين محمد المولوي، وأشهر مثنويا في الأدب الفارسي، ويتضمن حوالي 25,000 بيت. قيل إن المولوي قد ألف هذا الكتاب بطلب من صاحبه وتلميذه الوفي حسام الدين الشلبي. أعزائنا، المرحوم الدكتور غلام حسين يوسفي في كتابه ينبوع الماء الزلال استخدم تعبيرا جميلا عن هذا الأمر، فقال:
يبدو أنه ذات ليلة في الفترة بين 657 و660 هجري قمري، طلب حسام الدين الشلبي من جلال الدين محمد المولوي أن ينشد في العرفان كما فعل العطار وسنائي، فكانت بداية لحدث أدبي كبير نتيجته أن ظهر إلى العلن أثر غني لا مثيل له في الشعر الفارسي، هو المثنوي المعنوي.
في هذا الصدد روى الأديب والمؤرخ الأفلاكي المعاصر للمولوي أن المولوي كان قد عرض الأبيات التي نظمها في البداية على حسام الدين الشلبي، وهذه الأبيات هي رسالة القصب، وهي الأبيات 18 الأولى من المثنوي أو أولى القصائد في هذا الأثر، يقول فيها ما ترجمته:
اسمع الناي يشكو ما حل به، وهو يروي حكاية فراقه،
لما عن القصب أبعدوني على أنين الناس من حسراتي أبحث عن معنى عذبه الفراق كي أخبره بألم الاشتياق.
أهلا بكم من جديد أحبتنا الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الأفاضل، بعد ذلك استمر المولوي ينظم الأشعار إثر توسلات وتشجيع حسام الدين الشلبي، حتى إن المولوي كان يجلس كل يوم من المساء وحتى الصباح يملي الأشعار، وحسام الدين يكتب ثم ينشد على المولوي كل ما كتبه بصوت عذب، واستمر على هذا المنوال إلى آخر عمر المولوي عام 672 هجري قمري. وقد أشار المولوي في أشعاره إلى همة حسام الدين الشلبي في نظم المثنوي، وذكره مرارا وتكرارا باحترام شديد.
يا ضياء الحق حسام الدين أنت، خرج المثنوي للنور بنورك، لأنك أنت كنت مبدأ المثنوي، وما زاد وكثر منه فبفضلك.
مستمعينا الأفاضل، المثنوي المعنوي كتاب تعليمي يرشد إلى سبيل التوصل إلى الحقيقة، وفيه جمع المولوي آراءه وأفكاره وتعليماته. وقد سعى المولوي في المثنوي إلى تعريف الإنسان بسيرته الماضية، أي الطريق الطويل الذي طواه في سيره من عالم الجماد إلى عالم النبات، انتهاء بالعالم البشري.
اهتم المولوي في كتابه المثنوي بالأخلاق والتربية قبل كل شيء، وسعى كشيخ وقائد أن يرى أثره على السامع بحيث يغيره ويصنع منه إنسانا جديدا. لهذا السبب كان يطرح أمثلة ورموزا أخلاقية بكل دقة وعناية، ويسلي ويسعد مستمعيه بالقصص والحكايات والأمثال.
مستمعينا الكرام، أولى المولوي أهمية بالغة بتهذيب وتربية الإنسان، ولهذا السبب تطرق إلى الكثير من الحكاية والحكم. المثنوي يسمو بالأفكار، فالذي ينظر إلى حكاية المولوي يستطيع أن يستشف من ورائها الكثير من العبر وأن يدرك نفسية المولوي. وإن من يتعمق بالنظر إلى المثنوي يمكنه التوصل إلى منبع أفكار المولوي، ومصدر خلق هذا الأثر وهذه القصص هو القرآن الكريم والأحاديث الشريفة. بعض المنتقدين والمفسرين للمثنوي قد فسروا حكاية وقصص المولوي استنادا إلى القرآن الكريم والأحاديث الشريفة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والمعصومين عليهم السلام، وفسروا قصص المثنوي تفسيرا عرفانية.
في الحقيقة أعزائنا المستمعين، إن المولوي قد فسر في هذا الكتاب الكثير من آيات القرآن وقصص الأنبياء، وكذلك بعض الأحاديث النبوية الشريفة أيضا بينها في المثنوي، وربما أشار إليها ضمن سرده لقصة ما. بالإضافة إلى مصدر الوحي الأزلي أي القرآن والأحاديث، كان للمولوي مصدر آخر هو الثقافة الشعبية لعامة الناس، فقد كان المولوي محيطا بثقافة ولغة عامة الناس، وهذا الأمر قاده إلى سرد العديد من القصص والحكاية الشائعة بين عامة الناس كوسيلة يعبر بها عن أفكاره.
مستمعينا الأفاضل، على الرغم من النظم الذاتي الذي جاء من تسلسل القصص، فإن المولوي لم يشأ وضع أي نسق خاص بهدف نظم وترتيب أشعاره. وبهذا الصدد يقول الدكتور زرينكوب: لا شك أن لمثنوي المولوي جاذبية وحماسا روحانيا امتد في أوصاله على مدى سنوات طوال، فقد كان المولوي ينظم الشعر أينما واتته القريحة وعلى أي حال كان، في الدار، في المسجد، وهو يمشي، وفي أي ساعة من ليل أو نهار، يصل القصة بالقصة والكلام بالكلام، هكذا نظم المثنوي. وحسام الدين يكتب وهكذا، فليس للمثنوي نظم ولا ترتيب، وهو يفتقر لخطة ثابتة.
عزانا، في المثنوي ترى الفكرة تتصل بالفكرة والقصة تفضي إلى أخرى، وبهذا الشكل توحي بالحرية وعدم التقيد والتكلف، وأن خيال الشعر كان يسرح في فضاء المعاني دون قيود. المثنوي في الحقيقة هو سير معنوي يبدأ من قصة الناي ولا ينتهي، وأينما اقتضت الضرورة يلفت أنظار القارئ إلى معان جديدة ويتنقل من قصة إلى أخرى حتى ينتهي المشوار بموت المولوي تاركا خلفه قصة لم تكتمل.
نعم مستمعينا الأفاضل، من خصائص هذا الأثر بالإضافة إلى سلاسة الأسلوب الذي اختاره الشاعر في رواية القصص والحكم، الحالات النفسية للشعر التي واكبته طوال مسيرته الشعرية، ولهذا السبب كان كلامه متعاليا حماسيا ويختلف عن آثار الآخرين. وكما يقول الدكتور زرينكوب، من هنا فإن المثنوي حكمة ولا قصة، بل هو شعر، مجرد شعر.
أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وجمال إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
مع القائمين،
مع الراكعين،
مع الساجدين،
مع القانتين،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم،
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار،
عمود الدين،
عمود الدين،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحسن صلاته حين يراه الناس ثم أساءها حين يخلو، فتلك استهانة استهان بها ربه. صدق رسول الله. الرياء مستمعين الأفاضل من جملة ما حذر منه ديننا الحنيف وحث الناس على اجتنابه. والرياء هو أن يقوم أحد بعمل بر ابتغاء مرضات الناس ونيل ثنائهم وإطرائهم، فيشوب عمله بنية غير خالصة لله تعالى. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأعمال بالنيات، فشرط قبولها النية الخالصة لوجه الله تعالى. وإذا ما صلى أحدنا ركعة أو ركعتين لكسب رضا الناس كان ذلك عين الرياء. ولقد كان الإمام السجاد عليه السلام يستعيذ بالله من الرياء، فإنه محبط للعمل الصالح. ومن نوادر ما قيل في الرياء إن أحدهم أطال صلاته وأمعن في ركوعها وسجودها، فأطراه الناس وأثنوا عليه، فالتفت إلى المادح وقال: كما إنني صائم. وقيل إن رجلا كان يعاني من نفسه شدة الشوق إلى الرياء، فقرر أن يتخلص من هذه الحالة، فذهب إلى مسجد يقع في ضاحية المدينة لا يرتاده أحد، وتكاد جدرانه تنهد كي لا يصلي رئاء الناس. وكان ذلك في ليلة حالكة دامسة الظلام، شديدة الريح، غزيرة المطر، يكاد برق السماء يخطف أبصار الخلق ويصمهم صوت رعدها. فدخل المسجد وبدأ عبادته هناك، لكنه سرعان ما شعر بالتعب وضجر من صلاته، وشرع يتثاءب وتسرب النعاس إلى عينيه. وبينا هو على هذه الحال إذ سمع صوت انفتاح الباب، فعلم أن في المسجد من سيسمع نغمة مناجاته وصدح عبادته، فاشتد نشاطا وأقبل على صلاته بصوت شجي يذيب قلب الحجر. وكان يتصور طيلة الليل أن هذا الموجود في المسجد سوف يبين للناس كيف وجده عابدا قائما مصليا راكعا ساجدا. وبعد بزوغ الفجر، وعندما انكشف الظلام شيئا فشيئا، أمعن النظر علّه يتعرف على ذلك الرجل، فتبينه فإذا هو كلب أسود قد لجأ إلى ذلك المسجد هربا من المطر والرعد والبرق، فأسف على نفسه أنه دأب في العبادة طيلة الليل من أجل كلب أسود. وجاء في التاريخ مستمعين الكرام أن سعد بن مسيب دخل في ليلة مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم برفقة غلام له، فسمع شخصا يصلي ويناجي ربه بصوت مسموع وحزين جميل جدا، فقال لغلامه: اذهب إلى هذا المصلي وقل له: إياك والرياء، أقم صلاتك ونادي ربك نداء خفيا. فقال الغلام له: ليس المسجد ملك أبيك أو جدك، وهو مسلم فله سهم من بيت الله، فلا حق لنا أن نمنعه من صلاته. فالتفت سعد بن مسيب إلى جانب ذلك المصلي وهتف بأعلى صوته: أيها المصلي، إن كنت نويت الله بصلاتك فاخفض من صوتك، وإن كنت نويت الناس بصلاتك فإنهم لن ينفعوك شيئا ولن يغنوا عنك من عذاب الله. فلما سمع المصلي ذلك خفض من صوته وأكمل صلاته ثم خرج من المسجد. فلما سقط عليه نور البدر عرفاه، إذ كان ذلك حاكم المدينة عمر بن عبد العزيز. وقيل إن أحدهم أعاد صلاته لمدة 30 سنة، فسئل عن ذلك فقال: تأخرت يوما عن الجماعة فما استطعت أن أقف في الصف الأول منها، فشعرت بالحزن على ذلك طيلة الصلاة، وعندما أنهيت صلاتي رجعت إلى نفسي فوجدت أن صلاتي طيلة 30 سنة كانت طمعا في الوقوف في الصف الأول من صلاة الجماعة، فعلمت أنها لم تكن خالصة لوجه الله تعالى. أعاذنا الله وإياكم مستمعين الكرام من الرياء. حتى الملتقى بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh, to your love and mercy,
Allahu Allah,
ya Allah don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh my Lord accept this plea,
Allahu Allah.
اب نشان ہے